بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. هذه المحاضرة بعنوان مواقف من الآخرة. لا بد للمسلم أن يعلم عن حياته الآخرة، أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها. هناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تكلمت عن الآخرة، فصلت كثيرا من الأمور التي تكون بعد الموت وفي القبر وفي المعاد. لا بد أن نعلم أن الآخرة تبدأ من موت الإنسان، ثم رحلة الروح إلى السماء بعد نزعها، ثم القبر وما فيه من نعيم وعذاب وفتنة وضمة، ثم النفخ في الصور مرتين، ثم يوم القيامة وما فيه من أهوال وأحوال ومواقف وميزان وشفاعة وحوض وحساب وصراط، ثم حشر الناس إلى الجنة والنار، ثم نعيم الجنة وعذاب النار، رحلة طويلة تمتد إلى آلاف السنين، بل إلى الأبد، إلى الخلود. في هذه المحاضرة سنستعرض بعض هذه المواقف التي ستقع ولا بد، ونؤمن بذلك وجوبا، لأن الله عز وجل أخبرنا بها في كتابه، ونصدق بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بها. المهم من خلال استعراض هذه المواقف من الآخرة هو العبرة والذكرى والإنابة إلى الله عز وجل، ومحاسبة النفس، والاستعداد للموت وما بعده. هذه ذكرى لي ولكم، والذكرى تنفع المؤمنين. الموقف الأول: الموت حتم لازم. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هل يستطيع أحد أن يفر من الموت؟ قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. وقال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت حتم لازم، لا يستطيع أحد أن يفر منه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث البرزخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ثم تخرج الروح وتصعد معهم إلى السماء السابعة، ثم تعود في جسده، فيسأل ويجيب، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وفي هذا الحديث، حديث البراء بن عازب، ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال العبد المؤمن التي ذكرناها قبل قليل، وذكر أيضا أحوال العبد الفاجر. والحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم، وجمعه كاملا بألفاظه ورواياته وتخريجاته الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، وصححه في صحيح الجامع الصغير أيضا. فهذا هو الموقف الأول: الموت حتم لازم لا بد منه ولا مفر، فلنستعد للموت. الموقف الثاني: فتنة القبر. للقبر فتنة وظلمة وضمة وعذاب أو نعيم، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أسماء رضي الله عنها قالت: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. زاد النسائي في سننه قالت: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الضجة. قالت: فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. هذا الحديث رواه البخاري، فيدل على فتنة القبر. فكيف تكون فتنة القبر؟ روى الترمذي وغيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، إلى آخر الحديث. والحديث في صحيح الجامع الصغير. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الحديث السابق: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. هذا في القبر، فتنة القبر، سؤال الملكين، سؤال الملكين في القبر. فهذه فتنة القبر. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبره الكافر والمنافق، بعد أن يجيب في قبره لا أدري عندما يسأل، يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا الحديث في الصحيحين. فهذه فتنة القبر، سؤال المنكر والنكير، موقف صعب من مواقف الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الموقف الثالث، حشر الناس والخلق جميعا. قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر منهم أحدا، كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر من مات في هذه الدنيا كلهم يحشرون. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. حتى هذه الوحوش والحيوانات وجميع الخلق يأتون يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وغيره. هذا موقف عظيم من مواقف الآخرة. يحشر الناس حفاة عراة غرلة، غرلة أي غير مختونين، حفاة بلا نعال ولا خف، عراة بلا ثياب. هذا موقف عظيم، نسأل الله وإياكم العافية. الموقف الرابع من مواقف الآخرة، عرض الرب سبحانه وتعالى ذنوب عبده عليه. الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. والله عز وجل يكلم عبده، والله عز وجل يعرض ذنوب عبده المؤمن عليه، يعرضها عليه ويمن عليه سبحانه وتعالى بالستر والمغفرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. والحديث متفق عليه في الصحيحين. فهذا موقف عظيم يدل على رحمة الله عز وجل لعبده المؤمن. فنسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة. موقف خامس من مواقف الآخرة، موقف آخر من يدخل الجنة بعد دخوله النار، دخل النار بذنوبه وعذب في النار، وأخذ أهل الجنة أماكنهم في الجنة، فهذا الرجل آخر من يخرج من النار من المؤمنين، وهو آخر من يدخل الجنة من المؤمنين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل في لفظه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، أثر السجود، فيخرجونهم وقد امتحشوا تفحموا من العذاب في النار، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. هذا الموقف من مواقف الآخرة، يبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها لهبها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. هو فقط يريد أن يصرف الله عز وجل وجهه عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة سبحانه وتعالى، والحديث في الصحيحين، فيقربه إلى باب الجنة، فإن رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة، ثم يقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: يا ربي ألا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك سبحانه وتعالى، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل: تمنى من كذا، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. موقف عظيم يدل على رحمة الله عز وجل، فنسأل عز وجل أن يرحمه. موقف آخر من مواقف الآخرة، موقف أهل النار وهم يأكلون ويشربون. يكفي أن يعلم المؤمن أن أكلهم وشربهم نوع من أنواع العذاب في النار، أن طعامهم الضريع والزقوم الذي لا يفيدهم ولا يجدون له لذة ولا تنتفع به أجسادهم، فيأكلونها مضطرين. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فإذا امتلأت بطونهم وجدوا آلاما مبرحة، فيندفعون إلى الحميم وهو الماء الحار الشديد الحرارة، فيشربون شرب الإبل الهيم، فيقطع الحميم أمعاءهم. والضريع هو الشوك، والزقوم شجرة خبيثة جذورها في قعر جهنم وفروعها تمتد في أرجائها. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شناعة الزقوم وفضاعته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. شراب أهل النار الحميم والغساق، عصارة أهل النار كذلك الصديد والمهل، ومنهم من يأكل جمر جهنم. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فنعوذ بالله من النار ومن طعام أهل النار ومن شرابهم. الموقف السابع: موقف المؤمنين الذين كانت بينهم مظالم في الدنيا، هذا ظلم هذا واغتاب هذا وكذب على هذا واغتصب مال هذا وظلم هذا، وهم مؤمنون، فواهو موقفهم يوم القيامة. هذا الموقف العظيم من مواقف الآخرة، بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يقتص لبعضهم من بعض حتى يدخل الجنة أطهارا أبرارا، ليس لأحد عند الآخر مظلمة، ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، هنا بعد أن يجتازوا الصراط ويعبروا على متن نار جهنم، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الموقف الثامن من مواقف الآخرة: موقف المؤمنين العصاة عند إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة. في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني ناس من المؤمنين من الموحدين لكنهم ارتكبوا الكبائر ولم تتداركهم الشفاعات. الله عز وجل يرحمهم برحمته في هذا الموقف العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، مجموعات مجموعات، فبثوا على أنهار الجنة، بثوا على أنهار الجنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ولمسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. هذا الموقف، هذه الهيئة التي يخرجون بها من النار بعد أن عذبوا فيها بسبب ذنوبهم، فحتى يدخلوا الجنة لا بد أن ينقوا من هذه الذنوب، فبثوا على نهار الجنة. وفي رواية أيضا عند مسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. وفي صحيح البخاري عن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. فهل يتحمل أحد لحظة واحدة في جهنم؟ فعلينا أن نراجع أنفسنا، أن نؤوب إلى الله عز وجل، أن نتوب من ذنوبنا، أن نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يثبتنا على الإسلام وأن يحسن لنا ولكم الختام. الموقف التاسع من مواقف أهل الجنة وهم يدخلون الجنة: يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها، نسأل الله عز وجل من فضله، يدخلون الجنة على أكمل صورة وأجملها، على صورة أبيهم آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل بيده، تستقبلهم الملائكة تسلم عليهم. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. هذا موقف أهل الجنة وهم يدخلونها، يدخلونها جماعات على صورة أبيهم آدم، تستقبله الملائكة تسلم عليهم، تفتح لهم أبواب الجنة، يستقبلون من قبل الملائكة. قال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهنا يدخلون جردا مردا لا شعر فيهم، كأنهم مكحلون أبناء 33 أعمارهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم العلوة، ورشحهم المسك، ولا ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. هذا شيء من وصف هؤلاء أهل الجنة، نسأل الله عز وجل برحمته أن يجعلنا منهم. هذه أوصافهم، هذا موقف عظيم، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون لا يمتخطون لا يتغوطون، آنيتهم الذهب والفضة، رشحهم المسك، عرقهم مسك، ولكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم لا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد. فإذا أكل أهل الجنة فأكلهم نوع من النعيم، كذلك شربهم. قال الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ، وإنما هو نوع من النعيم. ولا تطيبهم عنة، وإنما هي لذات متوالية متتالية. الموقف العاشر من مواقف الآخرة، موقف أهل الجنة وهم يتمنون الأماني. فإذا أحب أحدهم الزرع وهو في الجنة اشتهى الزرع، كان له ذلك كله في لحظة واحدة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب الزرع. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال في نفس الوقت في نفس اللحظة. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. حديث رواه البخاري في صحيحه. وهذا رجل أيضا من أهل الجنة يتمنى الولد، فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. والحديث في صحيح جامع الصغير 6525. إذن كل ما يتمناه المؤمن في الجنة في لحظة واحدة، كل ما يشتهيه ويتمناه من نعيم الجنة يجده أمامه بفضل الله عز وجل ورحمته. الموقف الحادي عشر والأخير مما سنذكره في هذه المحاضرة، موقف أهل الجنة حين نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، والحديث متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجنبنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى الرب سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، أن يجمعنا وإياكم في الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.